يشهد السودان تصعيدا عسكريا حادا، حيث يستمر الجيش السوداني في تقدمه داخل العاصمة الخرطوم بعد سيطرته على مواقع استراتيجية منها القصر الرئاسي ومقر الاستخبارات والمصرف المركزي وغيرها، مما يزيد الضغط على قوات الدعم السريع التي لا تزال مرابطة في مطار الخرطوم ومناطق أخرى منها، توجه هجماتها على صعيد آخر تشهد ولاية شمال دارفور مواجهات عنيفة بينهما، بينما تسبب هذا الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، أسفر عن مقتل أكثر من 28 ألف مدني وإجبار 12 مليون آخرين على الفرار والنزوح من ديارهم وفقا لبيانات الصراعات المسلحة التابعة للأمم المتحدة. لاستجلاء الوضع أكثر في السودان الأمني والسياسي والإنساني، في نقاش الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية، أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بالدكتور جبريل آدم نائب حركة العدل والمساواة في السودان، عضو مؤسسة السلام للجميع في السودان. مرحبا بك دكتور.
مرحبا أستاذة سميرة،
أهلا بك. والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا هنا في باريس، مرحبا دكتور خطار.
أهلا.
إذن بداية، كيف نقرأ هذا التقدم للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم وخاصة باسترجاعه القصر الرئاسي؟ ماذا يعني القصر بالنسبة للسودانيين، القصر الجمهوري؟ والبداية معك الدكتور جبريل آدم.
شكرا أستاذة سميرة والتحية لضيفك الكريمة. صحيح، القوات المسلحة وتحديدا معها الأطراف الأخرى، هو المستنفرين والمجموعة الإسلاميين وكتائب البراء والمجموعات الأخرى، هنالك تقدم. هذا التقدم ربما يعني نتاج لتفوق لأسلحة نوعية محددة، لكن المعلومات المؤكدة مع انسحاب الدعم السريع من هذه الأماكن، إلا أنه الدعم السريع أيضا موجود في أماكن أخرى في الخرطوم، والدليل على ذلك لم تكن هنالك مواجهات مباشرة. يعني لغاية حال هذه اللحظة انسحبت قوات الدعم السريع مثلا من القصر الجمهوري، لكن لم نرى مواجهات مباشرة. الدعم السريع يقول إنه انسحب من القصر الجمهوري، القوات المسلحة تقول إنها استردت القصر الجمهوري، لكن في واقع الأمر ما بين انسحاب وما بين استرداد لم نرى معارك حقيقية في أرض الواقع ما بين الدعم السريع والقوات المسلحة في القصر الجمهوري. وبالتالي أعتقد إنه هنالك أشياء المعلنة المعلومة عندنا إن هنالك ربما يكون تفوق في بعض الأسلحة النوعية.
نعم دكتور خطر أبو دياب، يعني الوضع في السودان يعني والحرب مستمرة والوضع يعني يزيد التأزم، هل استمرار هذه الحرب ستجعل السودان دولة ربما يعني معزولة دوليا مع فرض ربما عقوبات اقتصادية ولو أنها لم تكن مجدية في بداية الأمر دكتور خطار؟
يعني تكلمت في المقدمة عن الحالة الإنسانية، الحالة الصعبة جدا التي يعيشها الشعب السوداني بكل مكوناته ومناطقه، وفي الخرطوم إن حصل قتال هنا أو لم يحصل هناك، في النهاية هناك تمزق. من يعرف الخرطوم جيدا أين يقع القصر الجمهوري أو أين يقع المطار يعلم أن عاصمة البلاد إذن في قبضة النار، وأن الوضع سيء، وأن تقدم القوات الحكومية وأنصارها واضح للعيان في مناطق كثيرة من السودان، وأن الدعم السريع ومن يناصر الدعم السريع يتراجع.
نعم.
لكن هذا لا يعني نهاية المأساة السودانية. الحسم العسكري صعب، وهناك دول تتدخل. الحكومة السودانية تقول أن هذه الدول هي جنوب السودان وتشاد، ووصل الأمر لتهديد هذه الدول، وهناك بالفعل تقدم للدعم السريع على حدود تشاد وليبيا. كل هذا يطرح تساؤلات عن حجم التدخل الخارجي أيضا في اللعبة السودانية.
نعم، وسؤالي أبدأ مما قلته دكتور خطار حول التدخلات الأجنبية، وسؤال للدكتور جبريل آدم نائب عن حركة العدل والمساواة السودانية. يعني هناك اتهامات توجه لبعض الدول بتدخلات في الوضع في السودان، هل زيادة التدخلات الإقليمية والدولية قد تحول السودان إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى خارجية.
طيب، هناك تدخلات صحيح في الشأن السوداني، ولكن التدخل المطلوب والمؤيد من قبل الشعب السوداني هو تدخل الأطراف الدولية والإقليمية في الضغط على الأطراف للجلوس في طاولة التفاوض وإيجاد مخرج متفاوض حوله، مخرج سلمي. أما التدخلات السلبية، دعم الأطراف بالسلاح وغيره، فهو يعني بطبيعة الحال سيزيد من تعزيم الأوضاع في السودان. ولكن أستاذ سمير، الأهم في هذا الموضوع إنه هنالك إشكالية. يعني هذه الحرب هي نتاج لحروب سابقة. هذه الحرب ربما تكون واحدة من حروب السودان التي ابتدت أو ابتدرت هذه الحروب من العام 1955. يبقى هنالك أزمة حقيقية في السودان، هذه الأزمة يجب أن تخاطب بدلا من أن نلوم الأطراف الدولية ونلوم الأطراف الإقليمية. لماذا لم يخاطب أو لم يخاطب السودانيين أو القوى السياسية السودانية، قوى الكفاح المسلح، القوات المسلحة غيرها، لماذا لم يتجنبوا ذكر الأسباب التي تؤدي إلى الحرب ثم يعلقون الإشكاليات على الآخرين؟ هنالك أزمة حقيقية في السودان. التسليح نفسه، تسليح الأطراف نفسه، إذا افترضنا الدعم السريع مثالا، الدعم السريع عندما بدأت هذه الحرب في 15 أبريل من العام 2023 كان يملك ما يفوق ال20 ألف آلية عسكرية. هذه الآلية العسكرية ضمن منظومة القوات المسلحة. يبقى أس التسليح الآن يدير المعركة في السودان هو تسليح سوداني سوداني. القوات المسلحة لها تسليح، والدعم السريع أيضا في 23 قبل الحرب له تسليح. الآن لو كانت قيادة الدعم السريع وقيادة القوات المسلحة التزمت بما جاء في منبر جدة وذهبت لاختيار التسوية السياسية، الحوار والمفاوضات كمدخل للتسوية، كان أفضل من أن يذهبوا في الاتجاه الآخر، دعم الأطراف بالسلاح أو غيره. أنا أعتقد أنه هنالك إشكالية يجب أن تخاطب قبل أن نعلق السماعة في الآخرين.
دكتور خطر أبو دياب، نتوقف الآن عند الجانب الإقليمي والمساعي العربية والدولية لإنهاء الصراع بين الفرقاء السودانيين. هل من بوادر لتلك الجهود والمساعي للجم هذا الصراع وإنهاء معاناة المدنيين في السودان؟ دكتور خطر،
يعني هناك بالطبع منبر جدة وهو أمريكي سعودي، وهناك أيضا اجتماعات عقدت في جنيف، هناك مؤتمر دول الجوار الذي عقد في مصر، هناك الاتحاد الأفريقي ومنظماته، وكل هذا بعضه إيجابي وبعضه سلبي، لأن المسألة تعود أيضا إلى ما قاله المحاور الكريم، مسألة بنيوية، أي سودان نريد؟ كيف يجب أن ندير هذا السودان التعددي، الأعراق واللغات والأديان؟ المشكلة في السودان دوما أن وجود الجيش، وهو مؤسسة كان الكل يعتبرها أساسية، لكن هذه مؤسسة تدخلت بالحياة السياسية دوما ولم تترك مؤسسة الحكم. والآن هناك بعد يعني استقلال جنوب السودان لم تحل المعضلات، رأينا ما جرى في دارفور، نرى اليوم ما يجري ما بين الأطراف السودانية. لذلك المطلوب هو فعلا حوار سوداني سوداني فعلي، تسلم المدنيين الحكم فعليا، ومن دون ذلك سيبقى السودان يدور في حلقة مفرغة. وبالطبع هناك بعد إقليمي جيوسياسي من خلال الصراع على موارد السودان وعلى موقع السودان. كل هذا ليس بالسهل ويعقد المسألة.
نعم، وما يعقد كذلك المسألة دكتور جبريل آدم، هناك يعني حكومة موازية تنشأ في السودان، ماذا يعني الاعتراف بهذه الحكومة الموازية في المنفى على المستوى الدبلوماسي؟
صحيح، هنالك جهود الآن، القوة كبيرة جدا جدا وذات قاعدة جماهيرية عريضة، ممثلة في الدعم السريع نفسه وفي الحركة الشعبية شمال السودان وفي حركة العدل والمساواة نفسها، هي جزء من هذه القوة التأسيسية، والحزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الأمة، أحزاب جماهيرية وأحزاب تاريخية كبيرة. رأت إنه بعد ما يقارب العامين حتى هذه اللحظة ليست هنالك أي آفاق لتسوية سياسية، بل يعني لا حتى ليست هنالك أي محاولة لفصل القضايا من بعضها. إذا كان لابد من مواصلة الحرب في السودان، لابد أيضا من مجابهة القضايا الأخرى المصاحبة للحرب، من أوضاع إنسانية، أوضاع تعليم، مشاغل المواطنين، مأكلهم ومشربهم ومرتباتهم وعملهم وكذا. كل هذه القضايا يعني ليست هنالك أي جهة يمكن أن تقوم بهذا الشأن. الحكومة لحكومة الأمر الواقع الموجودة في بورسودان منشغلة فقط بكيفية إدارة الحرب لآخر مواطن سوداني. السواد الأعظم من الشعب السوداني ومن القوى السياسية رفعوا أيديهم للأطراف المتصارعة إنه لا بد من إيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة. الدعم السريع وافق على هذه الرؤية، بينما القوات المسلحة رفضت هذه الرؤية، وبالتالي القوى الفاعلة الآن تعمل مع الدعم السريع لتشكيل حكومة على أقل تقدير. هذه الحكومة تسعى لوقف الحرب، ومن ناحية أخرى تسعى لمخاطبة إشكاليات المواطنين اليومية.
نعم. وسؤالي الأخير للدكتور خطار أبو دياب، المدنيون الدكتور خطار هم أصدق إيمانا دائما بانفراج قريبة، هل من منفذ للسلام في السودان؟
يعني برأيي مع الأسف السلام السريع غير ممكن، لكن يتوجب البدء بخطوات تدريجية، وإن كانت خطوات بطيئة، للخروج من هذا المأزق. وهذا لا يتم إلا بالعودة بالأساس إلى طاولة المفاوضات ووضع برنامج تمهيدي وتدريجي.
الدكتور جبريل آدم بلال، نائب حركة العدل والمساواة في السودان، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا هنا في باريس، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات والتوضيحات حول الوضع في السودان. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
شكرا جزيلا.